أنا كتبت في السابق أكثر من مرة أنه ما يجعل دولة إسرائيل دولة ديمقراطية لا بل ديمقراطية دستورية هي محكمة العدل العليا، حتى ولو كان هناك بعض الامتعاض أو الانتقاد لبعض القرارات، ولكن بشكل عام هي ترتقي إلى هذه المرتبة كدول غربية بسبب محكمة العدل العليا وقراراتها، على وجه الخصوص منذ عام 1995 القرار المشهور بنك المزرعي. ولكن في دولة إسرائيل وأنت يعني سياسي مخضرم تعلم ذلك، إنه لا يوجد فصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إنما السلطة التشريعية هي رهيني في إيد السلطة التنفيذية بشكل مطلق، وهذا ما يجعل السلطة التشريعية كرقيبة وحسيبة للسلطة التنفيذية تنعدم الوجود. في ظل نظام اللي اليوم يعني يصبو إلى أن إلى درجة النظام الدكتاتوري، سلطة الشخص الواحد ألا وهو بنيامين نتنياهو، كل السلطات متمركزة في إيد بنيامين نتنياهو في عالم السوشيال ميديا، في عالم الشعبوي وإلى آخره، نرى أنه يعني في هناك سباق إلى الأسفل، مين في عنده القدرة أن يتهجم على المحكمة. أنا في احترام كبير لقضاة محكمة العليا ولسلطة القانون بشكل خاص،
وأنت أيضا ننوه بأنك تصبو أن تصل إلى هناك في مرحلة ما من حياتك الرغيدة إن شاء الله والطويلة.
شكرا لك. لكن أنا أعتقد في يعني إلى عتاب على محكمة العليا في أحد قراراته، وأنا ما بدي أنا أحملها على كتافها أكثر من العبء الموجود عليها اليوم. القرار اللي أعطي في الماضي 11-0 اللي فيه سمح لنتنياهو إنه يمارس عمله كرئيس الحكومة رغم اللوائح اللي تهم ضده، هذا كان قانونيا في نظر المتواضع قرار خاطئ، ولكن أيضا على المستوى
هاي اللي بسموها يعني النفتساروت التغيب،
صحيح النفتساروت على مستوى حتى الاستراتيجيات للعب بين السلطات كان قرار خاطئ. يعني في الماضي عام 1994 كانت محكمة العليا آنذاك في عهد أهرون براك قررت أنه وزير أو نائب وزير لا يصلح أن يكون في هذا المنصب إذا كان في ضده لوائح اتهام، وهذا كان عكس ما أراده رابين آنذاك كرئيس الحكومة لأسباب سياسية، كان محتاج حسب شخص في الحكومة وإلى آخره، ولكن محكمة العليا كان القول الفاصل في هذا الأمر. وهنا المحكمة 11 قاضي جلسوا في قضية وقرروا أنه وزير ممنوع يكون لكن رئيس حكومة مسموح يكون. هذا يعني كان ما عتمي جول شخصي
هدف ذات كل. يعني يبدو لي بأن يعني منظومة مثل العدل العليا أسف منظومة المحاكم في هذه الديار باتت يعني مسخرة لصالح بنيامين نتنياهو بشكل أو لدرجة بأنها تستجدي أحيانا. خذ مثلا ما يحدث في التداول في قضية الألف أو ملف رقم 1000 لبنيامين نتنياهو، حينما يتهرب ويتملص مرة تلو الأخرى بموافقة القضاء الذين يجلسون على دكة الحكم يتخاذلون أمام هذه الشخصية، الأمر الذي يذوب مكانة ومرتبة محكمة العدل العليا أو المحكمة المركزية أو محكمة الصلح في هذه الديار.
أنا لا أعلم إذا يجب أن أمدح نتنياهو هنا أو أنتقد المحكمة نفسها، ولكن أنا أفضل أن أنتقد المحكمة لأنه نتنياهو مفعول به، هو المتهم بهذه القضية، واللوم يأتي على الثلاث قضاة اللي شوف في قضيته. القضاة يجب أن يتعاملوا مع نتنياهو كأي شخص آخر بالنسبة لهم، ما دام هو موجود أمامهم يمثل أمامهم كمتهم يجب التعامل معه ككل قضية أخرى، بمعنى أنه يجب أن يبتوا حسب نفس المعايير اللي يبتوا فيها في قضايا أخرى. ولكن المستشار القضائي للحكومة يجب عليها، ورغم كل التهجمات الشرسة ومحاولات إضعافها لا بالإطاحة بها وإلى آخره، أن كل القول جدا واضح في هذا المضمار. نتنياهو يقول بشكل علني أنا لا أستطيع أن أمثل أمام المحكمة يوم بعد يوم في قضيتي لأنه أنا رئيس حكومي. هو في الماضي صراحة
ولكنه التزم، هو التزم بأن هناك لا تضارب بين الأمرين، وهو يستطيع أن ينتصب بكامل قامته وهمته أمام المحكمة كيفما تشاء المحكمة بدعوته إليها،
وعلى أرض الواقع ويفعل النقيض. كل يوم بقدم طلب جديد، اليوم عندي وزير فلان، اليوم سفير فلان، اليوم رئيس دولة فلان، فهو كمن يعني كالمريض اللي يدخل إلى غرفة العمليات.
يعني لغاية الآن شرحت بشكل أو بآخر المأزق، ولكن أنا أريد أن أضيف بأن يعني قضية تذويب السلطات الثلاث في هذه البلاد وتبقت سلطة واحدة وذابت السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية في هذه البلاد، لأنه الكنيسة عمليا تمتثل بشكل مطلق أمام مآرب الحكومة الإسرائيلية وهي تنصاع إلى كل ما يحدث في هذه البلاد. إذن في هذه الدولة فقط سلطتان، ومن هذه الناحية إسرائيل تفقد عمليا الصبغة الديمقراطية الأخيرة المتبقية أمامها. هل نحن في الطريق إلى ديكتاتورية بكامل الوتيرة؟
على أرض الواقع هذا ما يحدث، ولكن أنا أقول على أرض الواقع وأمتنع أن أقول عن نظرية لسبب بسيط، إنه ما زالت الحكومة تحترم بطريقة أو بأخرى قرارات محكمة العدل رغم كل الانتقادات لها. ولكن قلت على أرض الواقع لأنه نعلم مثلا إنه المحكمة أبطلت موضوع إقالة الغير قانونية والغير دستورية للمستشار القضائي الحكومي، ورغم ذلك الحكومة يعني تتجاهلها، يعني هي من جهة واحدة ما بتقول قرار المحكمة هلا إحنا ما بدنا نصائله، ماشي بنصائله ولكن يتجاهلونها. هلا هاي إيدك وهاي إيدك، يعني على نفس الوتيرة هي تتجاهل. فلذلك احنا اليوم الحكومة تتسلط في كل الدولة، ورئيس الحكومة يتسلط في الحكومة، فهو النظام شخص واحد. للأسف احنا ننهي عام 2025 ومستطيع انه نلخص هالسنة هذه انه ما يسمى بالرفورما المشبطيت او الانقلاب اللي تسمي التصليحات او التعديل والانقلاب نجحت على ارض الواقع، نجحت ولم يكن هناك قول فاصل لحراس البوابة، وهذا يعني نوع من اللي من الشعور بالحسرة.
نحن نعرف جميعا بروفيسور محمد وتد بأن موديل الديمقراطية في الدنيا بأكملها سمو الديمقراطية ينبع من الولايات المتحدة، ولكن في عهد ترامب يعني الكل يعتقد بأنه لا يأبه بهذه الديمقراطية وبهذه المنظومة التي تضع الولايات المتحدة في رأس الهرم. هو يريد مثلا أن يرشح للمرة الثالثة ويتلاعب على الدستور هناك من أجل إبقاء حكمه في الولايات المتحدة. تأخذ إسرائيل في عهد بنيامين نتنياهو هذه التصرفات وتتبناها وتقول إن كانت الأمور هناك هكذا فنحن نستطيع أيضا أن نحاكي هذه المنظومة.
في المناسبات الطيبة بيكون في بوفيه مفتوح، فكل واحد بيأخذ ما لذ وطاب له من هذا البوفيه، اللي بده إياه بأخذه واللي بده شيء ما بيأخذه. وهيك عم تتصرف إسرائيل في كل ما يخص القانون المقارن على وجه الخصوص. الولايات المتحدة الأمريكية بتأخذ منها اللي بدها إياه، ما بتأخذ اللي بدها إياه. هلا تعتني ترك رئيس الولايات المتحدة ترامب اللي بيحكي كتير بس على أرض الواقع ما بيعمل كل هاي الأشياء. يعني هو نفسه صرح انه بده يترشح لولاية ثالثة، وبعدين قال انا فهمت انه مش ممكن، مع انه هذا it's stupid، هذا اشي غبي انه مش ممكن. فهمني؟ هذه تصريحات شعبوية ومحاولة كل الوقت، وبيستعمل هذا الاسلوب كما هو الحال على فكرة في موضوع العفو. هو بيرمي هالقنبلة وبعدين بيشوف اذا في ناس اتأذوا ولا في امكانية انه يدخل للساحة.
ما دمت تتحدث عن العفو، هل هناك حظوظ لكي ينفذ هذا الموضوع؟ لان دونالد ترامب يعني يركز كثيرا على هذه القضية ويفعل ضغوطات لا يستهان بها.
انا مشان انصف واكون منصف يعني قضائيا، مهم ان انوه انه قانونيا ما في منظومة واضحة لموضوع العفو في دولة اسرائيل. وهذا من ناحية القانون الجاف، ولكن ماهيا متعارف عليه انه في دولة اسرائيل تاريخيا حتى في قضية فضيحة خط 300 انه يجب انه المتهم اللي بطلب العفو يكون في عنده نوع من المسؤولية انه يعترف بالواقع، سواء بتصريح مشفوع بالقسم او
يتحمل مسؤولية
بطريقة او باخرى. فلذلك يعني حتى لو رئيس الدولة أراد يتحاك هيرتسوغ أنه يعطيه العفو، أنا لا أعلم إذا يريد أو لا. في عنده كمان منظومة اليوم وزارة القضاء اللي يجب أن تعطيه توصيات بإعطاء العفو أو عدم، يعني هو مش لاعب منفرد في هذه المساحة. ولكن أنا أعتقد أنه الحظوظ هي ضئيلة جدا استنادا لما قدم اليوم، ولكن بنفس الوقت أعتقد أن رئيس الدولة يريد أنه يعطيه العفو استنادا للمصلحة العامة وليس استنادا لاعتبارات سياسية أو ابتزاز كما يروى وإلى آخره. وهذا نظري طبعا بناء على ما أعلم به، ولكن ينقصه انه نتنياهو يساعده مشان يساعد يعني الدولة، مش مشان يساعد نتنياهو على وجه الخصوص.
ونعود في نهاية هذا اللقاء، أنت تعرف نظرية الدوائر، إلى القضية التي افتتحنا بها هذا الحديث وإياك بروفيسور محمد وتد، هل بالإمكان توجيه تهمة الإساءة بحق هذه الشخصية يصحاك عميت لهذا الوزير، وزير المالية سموتريتش؟
نعم نعم نعم، القانون الإسرائيلي عدل قبل عدة سنوات بطريقة أنه عضو برلمان لا يحظى بحصانة من إجراءات جنائية، القليلون يعلمون هذا الموضوع أو يذكرونه، إذا كان ما بده حصانة من الإجراءات الجنائية يجب أنه يتوجه للجنة التكنيست ويطلب بشكل فعلي بشكل برواكتيفي، يطلب أنه يعطوه الحصانة. فاللي بيكون في وزير على هذا المستوى اللي موجود في الكابينيت هو تحريض مش أقل من ذلك، ضد رمز من رموز الدولة. أنا بدي أقول أكثر من ذلك، حسب قانون الشباك في دولة إسرائيل هذا أمر اللي يمس حسب رأيي في الأمن القومي لدولة إسرائيل، لأنه مس برموز الدولة، ولذلك يجب أنه يدخل على خط هنا جهاز المخابرات العام ويفحص هذا الموضوع.